أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد وقفنا في الدرس الماضي من شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين عند باب في المسح على الخفين وكنا انتهينا من كتاب التيمم أو باب التيمم فقال الشيخ رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فيقول الإمام النفراوي في شرح هذا الكلام ولما أنهى الكلام على الطهارة البدلية ولو عن جميع الجسد متعلقة بماذا عن جميع الجسد الطهارة البدلية يعني أي نعم فالتيمم يكون بدلا عن الغسل ولو عن جميع الجسد جميع الجسد هو الغسل فالتيمم يكون نائبا وبدلا عن إيه عن طهارة الجسم كان اللي هي الغسل نعم شرع في النائبة في بعض الأعضاء في النائبة في بعض الأعضاء اللي هي المسح على إيه الخفين فهنا يعني المسح ينوب عن الغسل بقوله باب في بيان صفة وحكم المسح على الخفين اللغة الصحيحة أنه يعني لا يجوز عطف المضاف على يعني لا يجوز العطف على المضاف قبل استكمال أو قبل ذكر المضاف إليه فالأفصح أن يقال باب في بيان صفة المسح على الخفين وحكمه هكذا الفصيح لكن هذا يعني في المتأخرين اغتفروا هذا وشاع عندهم في الكلام عطف على المضاف إليه على المضاف قبل ذكر المضاف إليه فيقول الإمام النفراوي ولم يعرفه ابن عرفة ابن عرفة يعني صاحب المختصر ديوان المذهب كما قلنا فيما سبق واشتهر بتعريفاته وحدوده الحدود هذه لم يؤلفها الشيخ استقلالا اشتهر عند كثير من الطلبة أن ابن عرفة ألف في الحدود الفقهية استقلالا هو ليس كذلك وإنما ألف اعتنى بالحدود وتعريفات الأبواب الفقهية ضمن كتابه المختصر الفقهي هذا ديوان المذهب فعند كل باب يشرع فيه كان يأتي بإيه بالتعريف وكان يعني يضبطه ضبطا يعني فهو إمام في المعقول والمنقول إمام ابن عرف هذا واعتنى بالتعريفات كثيرا حتى اشتهر بها يعني وأفرد ابن الرصاع هذه الحدود جردت من المختصر وشرحها الإمام الرصاع التونسي شرحا يعني لا بأس به وإن كان في عليه ملاحظات كثيرة هذا الكتاب لكن يعني هذا الموجود شرح الإمام الرصاع يعني فيه فوائد كثيرة يعني أغرقه بالمنطق وأغرقه بهذا الكلام لكن مفيد أيضا طيب ثم قال ويؤخذ من كلامه حده بأنه من كلام ابن عرفة حده بأنه إمرار اليد المبلولة في الوضوء إمرار اليد المبلولة في حال إنسان يتوضأ الآن في الوضوء على خفين ملبوسين على طهارة مائية تحل بها الصلاة هذه الطهارة المائية تحل بها الصلاة يعني عندما لبس الخفين لبسهما على هذه الطهارة التي تحل بها الصلاة بدلا عن غسل الرجلين بدلا هذه ماذا متعلقة بماذا أو حال من ماذا أين صاحب الحال إمرار الإمرار نعم إمرار اليد مبلولة في الوضوء على خفين بدلا نعم طيب ثم قال ومسح الخفين رخصة كما سيصرح به في باب جمل في باب في من أبواب الرسالة سماه الشيخ سيأتي فيما بعد باب في بيان جمل من الفرائض وجمل من السنن الواجبة، هذا الباب سيأتي ذكره. ذكر الشيخ هذه المسألة هناك وهي تنصيصه على أن مسح الخفين رخصة، وحقيقة الرخصة ما شرع على وجه التخفيف والتسهيل، ما شرع على وجه التخفيف والتسهيل، ولا يعترض بذلك أن الشريعة مبناها كلها على التسهيل والترخيص، فهل تكون كلها رخصة؟ لا، نقول هو أشد تسهيلا وأشد تخفيفا على عموم ما يوجد من تخفيف ومن سهولة في التشريع. طيب، وعرفها بعضهم بأنها يعني الرخصة الحكم الشرعي المتغير من صعوبة لسهولة، يعني إلى لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع قيام السبب للحكم الأصلي. طيب، يبقى عندنا الحكم الشرعي المتغير من صعوبة لسهولة، عندنا هنا تغير من الغسل إلى المسح لعذر، لابد هنا أيضا عندنا هذه الرخصة المسح لابد أن يكون فيها إما حر برد مرض إلى آخره، يكون فيه سبب، ليس هكذا الترفه أو نحو ذلك كما سيأتي عند خليل ينص عليه الشيخ فيما يأتي. طيب، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، اللي هو أن يكون العضو موجود ويستطيع غسله، يعني ليس فاقدا له، أو أن العضو موجود أصلا، يعني مش يكون رجله مثلا غير موجودة أو نحو ذلك. قال: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين على رأي الأكثر. الشيخ بيعلق على رأي الأكثر راجع إلى ماذا؟ إلى قوله المكلفين، لم يقل خطاب الله تعالى متعلق بالعباد، قال لا بالمكلفين، فأخرج من؟ غير المكلفين. وهذا التعريف الذائع المشهور في كتب أصول الفقه في المنهاج وغيره. وعندنا التكليف الحكم العام، هذا يدخل فيه خطاب التكليف وخطاب ماذا؟ خطاب الوضع. خطاب الوضع هل هو قسم من التكليف، خطاب التكليفي، أو هو قسيم له مثل الفعل والاسم والحرف، أو هو قسم من أحدها، يعني من هو قسم من التكليفي. الصحيح أن خطاب الوضع قسم من خطاب التكليف وليس قسيما له. يقرأ في هذا كتب الأصوليين تجد كلام طويل في هذا. قال: فلا تشرع أي الرخصة في حق غير المكلف على طريقة الأكثر، لأن رأي الأكثر بيقول أن الخطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين، فبناء على هذا فالرخصة لا تشرع إلا في حق المكلفين، هذا على طريقة الأكثر. وذكر بعض العلماء أن المختص بالمكلف من الحكم الوجوب والحرمة أو الحرمة بالضم أو الكسر، وأما الندب والإباحة والكراهة فتتعلق حتى بغير المكلف، وهذا ما نص عليه المالكية عندنا في كتب الأصول، أن الصبي غير البالغ يخاطب بماذا؟ بالمندوبات، ويخاطب بالمكروهات وبالمباح. اقرأوا الشيخ حلوله في شرح جامع الجوامع، ضياء اللامع، شرح الجوامع، تكلم على هذه المسألة وأطال فيها وبنى عليها مسائل أخرى. وهذا كتاب على فكرة رائع وقيم جدا، خاصة في تخريج الفروع على الأصول للشيخ حلوله المالكي، هذا تخريجات كثيرة في فقهية في ضمن هذا الكتاب، شرح جمع الجوامع، شرح به جمع الجوامع، ولو شرحان على جمع الجوامع. قال: وعلى هذا فتجري هذه الرخصة وما شابهها من نحو قصر الصلاة حتى في قصر الصبي، يعني حتى الصبي يكون إيه مخاطب بها، ويقصر الصلاة الصبي في السفر، يصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء، يصليها إيه ركعتين. قال: لأن الصلاة في حقه مندوبة، بل قد يقال إن الصبي أحق بالتخفيف من غيره، يعني تشجيعا له على الصلاة حتى لا تثقل عليه. وحكم هذه الرخصة الإباحة، وقد تغير الحكم هنا من صعوبة. إذن حكم الرخصة ماذا؟ الإباحة. حكم هذه الرخصة الإباحة، وقد تغير الحكم هنا من صعوبة، وهي وجوب غسل الرجلين لسهولة، وهي جوازه، يعني يجوز أن يمسح ويجوز أن لا يمسح، أن يغسلها ويجوز أن لا يغسلها بأن يمسح عليه. والعذر مشقة النزع واللبس، مشقة. والسبب للحكم الأصلي كون العضو قابلا للغسل وممكنا، يعني يمكن غسله ويقبل الغسل، هذه مع يعني معنى قولي مع قيام السبب ايه للحكم الأصلي أنه قابل للغسل. نعم. ثم قال: ولا يقال كيف تكون الرخصة هنا مباحة مع وجوب المسح. اهو خلي بالك، كيف نقول إن هنا الرخصة مباحة مع أن المسح واجب؟ يعني كان المفروض يقول الرخصة واجبة هنا، أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، لأن الجهة منفكة. طيب ما وجه الانفكاك؟ قال: لأننا نقول وجوب المسح إنما هو حيث أراد عدم غسل الرجلين، إذا لم يرد غسل الرجلين يجب عليه، لكن في الأصل سواء، يعني يجوز أن يفعل هذا يجوز أن هذا، لكن الوجوب على غير معين. احنا بنسميه، احنا مش اخذنا خصال الكفارة في الحكم هناك في عند البيضاوي؟ الخصال الكفارة يجب عليه واحد لا بعينها، احد الخصال لا بعينه، كذلك هنا يجب عليه احد الامرين لا بعينه، يجب الغسل، غسل الرجلين او مسحهما. نعم. قال: وأما قبل ذلك، قبل إرادة عدم غسل الرجلين، فهو جائز. نعم جائز، جائز أن يمسح وجائز أن يغسل. إذ له فعله وفعل غسل الرجلين، يفعل أيهما شاء. وهكذا حكم كل فعلين يجب أحدهما لا بعينه. أهو ذكر الشيخ ليه خصال الكفارة. نعم. فإنه حيث لم يرد واحدا بعينه يكون كل جائزا، يكون كل الأمرين جائز، لكن إذا أراد فعل أحدهما فعله على جهة الوجوب. قال: وعند إرادة أحدهما لا بعينه يكون واجبا. والمراد بالوجوب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه حتى يشمل الصبي. طيب حتى لا يشمل الصبي ماذا نقول إذن؟ يعني حتى يشمل الصبي، قال الشيخ ما تتوقف صحة العبادة عليه. أيوة هيه، ما فيش حد.
ما شوي، لأن الصبي إذا أراد أن يصلي فتصبح
لنا
وجب عليه.
لا، أردنا أن نشرح معنى كلمة الشيخ. أو خلي بالك لما قال: والمراد بالوجوب هنا يجب عليه المسح ما تتوقف عليه صحة العبادة، احنا قلنا أن نحن قلنا أن الصبي لا يخاطب بالواجبات، الصبي أيوة، إن الذي يخاطب بالواجبات هو المكلف، فنقول المراد بالصحة بالوجوب هنا ما تتوقف عليه الصحة، فيفعل الصبي على ذلك على جهة الندب وتصح منه يصح منه المسح. إذن المراد بالوجوب المسح هنا ما تتوقف عليه صحة العبادة، فيتصح منه الصبي لو مسح وصلى صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الوجوب هنا المراد به ما تتوقف عليه صحة العبادة، سواء كان بالنسبة للمكلف أو للصبي، تشمل الأمرين. لا لا، مش من باب الوضع،
كشرط المسح، شرط في صحة المسح أو الغسل، شرط في صحة الصلاة،
هو في الأصل شرط وجوب. يعني ما معنى شرط وجوب هنا؟ هنا فقط شرحه الشيخ بما توقف عليه صحة العبادة، لكأنه
يعني هو ليس متعلق بالصبي وليس متعلق
بالمسح. أيوه نعم، فإذا هو يتكلم عنه كأنه إيه؟ كأنه من شروط الصحة لا من شروط الوجوب، كأنه يعني جعله من شروط الصحة يعني لا من شروط الوجوب. فإذا مسح على خفيه صحت صلاته ولو كان صبيا، لأن الصبي يخاطب بالمندوب والمكروه والمباح كما ذكروا في كتب الأصول. واضح الكلام؟ إذن ليس المراد ما توقع الوجوب أنه من يجب عليه المسح، لأن الصبي قلنا لا يجب عليه المسح، لا يخاطب بالواجب المتعلق بالعبادة، أن تصح منه الصلاة. طيب، ثم قال: والدليل على ما قلنا من إباحة المسح قول المصنف: وله أي للابس الخف على طهارة تحل بها الصلاة وانتقضت وأراد الوضوء. إذن الصورة له أن يمسح على الخفين. إذن عندنا شخص لبس الخفين بعد أن توضأ وضوءا كاملا على طهارة، توضأ ثم لبس ماذا؟ الخفين. فإذا انتقض وضوءه بعد ذلك يمسح على الخفين فقط، خلاص لا يجب عليه أن ينزعهما أبدا، يبقى لابسهم على طول يمسح عليهم. واضح الكلام؟ إذن لابد أن يعني يلبسهما أولا، يلبس الخفين وهو إيه؟ على طهارة، وأن تكون هذه الطهارة مائية، أن يكون على طهارة مائية مش على التيمم. نعم. طيب، إذن له وله أي للابس الخف على طهارة، هو طهارة، وهذه الطهارة تحل بها الصلاة اللي هي المائية وطهارة كاملة، وانتقضت، انتقضت بعد أن لبس هذين الخفين على طهارة وحذاك، انتقضت هذه الطهارة وأراد الوضوء مرة أخرى، أن يمسح على الخفين، له أن يمسح على الخفين ومثلهما الجوربان، ومثلهما الجوربان. فالجوربان حكمها حكم إيه؟ الخفين، نفس الكلام. والجرموق أيضا قد يذكره الشيخ يعني. والجورب ما وضع على شكل الخف من قطن أو كتان وجلد ظاهره، وهو ما يلي السماء، يعني ما يلي السماء يكون إيه؟ مجلد، مش مجلد كتاب، لا مجلد، يكون عليه جلد. نعم. وباطنه وهو ما يلي الأرض، أيضا يكون باطنه إيه؟ مجلد. إذن يكون مجلد من باطن والظاهر. هذه هي حقيقة الجورب الذي يجوز المسح عليه عند المالكية. فأما إذا لم يكن مجلدا فهذا لا يجوز المسح عليه، إذا كان من قطن أو فقط أو كتان فقط فهذا لا يجوز المسح عليه ولا تصح الصلاة به عندهم. ثم قال: في زمن الحضر، في زمن الحضر والسفر. إذن له أن يمسح عليهم في سواء كان يعني مسافرا أو حاضرا، المباح والسفر المباح وغيره. يعني إذن أي مطلق، يعني ليس خاص طيب وغيره أدخلت ماذا؟ أيوة العاصي بالسفر يعني سفر المعصية. المسافر إذا كان أو إذا كان عاصيا بسفره هل له أن يمسح على الخفين؟ نعم له ذلك لما تقرر في المذهب. هي قاعدة احنا دائما نذكرها، لما تقرر في المذهب من أن الرخصة التي تباح في الحضر إذا كانت تباح في الحضر لا يشترط في جواز فعلها في السفر إباحة للسفر. يعني إذا كانت هذه الرخصة تجوز في الحضر مثل ماذا؟ التيمم. شخصنا أنه التيمم من الرخص التي الجائزة في الحضر، فكذلك يجوز أن يفعلها من المسافر إذا كان إيه؟ إذا كان عاصيا بسفره. نعم جازت في السفر. هو هذه القاعدة كل سفر كلية. نعم إذا كل رخصة جازت في الحضر جازت إيه في السفر مطلقا. كأكل الميتة للمضطر كأكل الميتة للمضطر. طبعا أكل الميتة المضطر إيش؟ طب ولو كان حتى مسافر عاصي نقول له لا عم كل، حتى لو كنت عاصي كل الميتة عايزين نفسك دي لسه هنحافظ عليها، عندنا لسه في أمل أن الإنسان يعني يكف يعني ينزجر بالسفر المعصية هذا، يروح يسرق يقتل يزني يفعل المعصية هذه. لا فنحن لا نعينه ابتداء على المعصية، نعم لا نعينه على المعصية، لكن إذا وصلت إلى الموت إلى أكل المضطر نقول له لا نعم يأكل الميتة. ولا يتقيد زمان المسح عليهما على الخفين بزمن خاص، لا يوم وليلة ولا ثلاث أيام ولا، مفتوح الموضوع. سيأتي شروط لك، شروط اللي هي إيه المسح على الخفين وأن يكون على طهارة ونحو ذلك. لا قال بحيث يجب نزعهما بانقضائه، يعني لا يوجد زمن خاص، بل يجوز له المسح عليهما ولو طال الزمن ولم يحصل له موجب غسل. هذا هو الذي سيوجب عليه نزع الخفين اللي هو الغسل، موجب الغسل نعم احتلم أو نحو ذلك أو حيض أو أي نعم. فلا ما فيش مسح في الغسل، لا خلاص لا بد من الغسل. ما لم ينزعهما أو أحدهما من غير مبادرة إلى غسل رجله. طب لو نزعهم لكن وبادر بغسل رجله لا بأس، على حكم الموالاة فتبطل طهارته، فتبطل طهارته إذا إيه إذا لم يبادر بغسل رجله مباشرة فعاد تبطل طهارته. وإذا توضأ فليس له أن يمسح عليهما في ذلك الوضوء. إذن ماذا يفعل؟ إذن يتوضأ ثم إيه يلبس ويمسح عليهم. نعم قال العلامة خليل وإن نزعهما أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة. انتهى كلام الشيخ خليل كالموالاة. وإن نزعهما أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة. الناس يبني مطلقا، الشيخ يشرح قوله إيه الموالاة إيه نعم هذا في الوضوء. نعم بالنسبة للناس يبني مطلقا، قلنا يعني يبني مطلقا طال أو لم يطل بالنسبة للناس. نعم طال الفاصل أو لم يطل، بأن مثلا غسل وجهه ويديه ثم نسي أنه في وضوء فتذكر بعد وقت أنه لم يغسل إيه أو لم يمسح رأسه، فإذا كان عن نسيان يجب عليه ماذا؟ أن يمسح رأسه ويبني. ويبني. والعاجز والعامد حيث لا طول، أخذنا هذا الكلام فيما سبق. نعم، والعاجز والعامد قلنا حيث لا طول، أما مع الطول فيبطل الوضوء، يستأنف. والأصل في مشروعية المسح فعله صلى الله عليه وسلم، قال فعله صلى الله عليه وسلم، قال الحسن البصري رضي الله عنه: حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح على الخفين، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم، فعله من أجل التشريع، من أجل الجواز، ورخص فيه لما يلحق الشخص من المشقة عند خلعه في كل طهارة. نعم، في ناس يحتاج إلى أن يلبس هذا الخف، فيعني يشق عليه أن يخلعه كل مرة ويتوضأ إلى آخره، فمن أجل هذا أجاز الشارع أن يمسح على الخف ما لم يحصل موجب للغسل، وهي أي نعم، لأن لو قلنا كان يمسح على الخفين أفادت أن ذلك كان عادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سنة، ستكون سنة، لكن الآن نتكلم على رخصة، أمر مرخص فيه، يجوز لك أن تفعله ويجوز أن لا تفعله. نعم، لا بالعكس، يريد أن ينفي أن ذلك سنة. نعم، يريد أن يقول وإنما فعله عليه الصلاة والسلام، فعله، فرق بين أن، ولذلك إحنا عندنا في كتب الأصول تقرأ صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، نعم، يعني مثلا كنا نفعل في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا تفيد كذا، ماذا تفيد، السنية أو لا تفيد السنية. كان يمسح على الخفين، هذا دليل على أنه كان يمسح عادة بشكل مستمر فتكون سنة، لكن لا، هو يريد أن ينفي أن يكون ذلك أمر يعني دائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على الدوام. نعم، لا لا، ليس هذا المراد، إنه مراد كان لا يمسح على الخفين على جهة الاستمرارية والدوام. نعم، ولذلك أو معنى بقية كلامه يشرح، قال وإنما فعله عليه الصلاة والسلام، فعله. نعم، أي ورخص فيه رخصة، نحن نتكلم في أول من أول كلام على أنه رخصة، وعرفنا السنة، عرفنا الرخصة إلى آخر ما ذكر الشيخ. طيب، ثم قال ورخص فيه لما يلحق الشخص.
هو ذكر هذا الحديث في سياق بيان مشروعية التيمم وليس في سياق بيان عدم سنيته. قال والأصل في مشروعية المسح
تم، فهذا يؤيد أن الكلام في المشروعية ليس في السنية، في الترخيص، يعني أنه يفعل مرة.
لماذا ذكر الحديث إذن أنه كان لا يمسح الخفين؟ لا قال، لا أتى بالدليل الذي يدل على أنه فعله ولو مرة واحدة أو مرتين.
ما هو ذكره بعد وإنما فعله عليه الصلاة ورخص فيه.
تبع القول بتاع الحسن البصري
هذا؟ الكلام متسلسل، الكلام متسلسل، أنه حدثني 70 إلى آخر أن رسول الله كان لا يمسح الخفين وإنما فعله عليه الصلاة والسلام ورخص فيه. يعني كان لا يفعله، ما معنى كان لا يفعل، كان لا يمسح الخفين؟ هو هذا، يعني شوف الآن يتكلم على المشروعية، المشروعية تحصل حتى ولو بمرة.